الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ، فأجاب أحمد أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى. أولى الناس بإمامة المصلين هو أقرأهم لكتاب الله، يعني أكثرهم وأفضلهم قراءة، أفضلهم قراءة، لحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة ثم أكبرهم سنا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأولى الناس بإمامة المصلين هو أفضلهم قراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى. وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ، فأجاب أحمد، وهو الإمام أحمد رحمه الله، أجاب أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى، لأن أبا بكر رضي الله عنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اليوم بالناس إذا انشغل النبي عليه الصلاة والسلام أو مرض عليه الصلاة والسلام، فكان يقدم أبا بكر الصديق رضي الله عنه. قال: مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ، كأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. وأجاب على ذلك الإمام أحمد أن ذلك ليفهم أنه المقدم في الإمامة الكبرى، حتى يفهم الناس أنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره لما قدمه مع قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، علم أن أبا بكر أقرأهم وأعلمهم. هذا قول لبعض العلماء أن أبا بكر هو أقرأ الصحابة لكتاب الله وأعلمهم بالسنة، لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به، كما قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. وروى مسلم عن أبي مسعود البدري: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أفضلهم قراءة من حيث أداء ألفاظ القرآن على الوجه الأكمل. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، يعني أكبرهم سنا. وهذا الترتيب في الإمامة والصلاة بجماعة المسلمين في المسجد، فإنه يوم القوم أكثرهم أو أفضلهم قراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى، فإذا تساووا في القراءة فإنه يقدم الأعلم بالسنة والأفقه في دين الله جل وعلا، وخاصة بالأفقه في بأحكام الصلاة. فإن كانوا في السنة سواء، يعني تساووا في الفقه في الدين، فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، يعني أكبرهم سنا. قال المصنف: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني لا يؤمن الرجل الرجل في المكان الذي هو سلطان فيه، مثل بيته وسوقه ومزرعته ونحو ذلك، كذلك المسجد الذي يكون فيه إمام راتب. فالصلاة من دون إذن الإمام الراتب لا تجوز، حتى الرجل في بيته لا، الصلاة من دون إذنه لا تجوز، بل إن بعض العلماء ذهب إلى أنها لا تصح الصلاة إلا بإذن صاحب السلطان أو بإذن الإمام الراتب، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. في الصحيحين يؤمكم أكبركم، جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث مالك بن بحينة إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم، فدل على أن السن أو العمر معتبر في التقديم للإمامة في الصلاة. وفي بعض ألفاظ أبي مسعود فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما، وهذا يدل على أن التقدم في الإسلام فضيلة، ولذلك يقدم في الإمامة إذا تساووا في القراءة وفي العلم بالسنة وفي القدم في الهجرة، فإنه يقدم الأقدم في الإسلام. ومن صلى بأجرة لم يصلى خلفه، يعني إذا صلى الإمام بالناس بأجرة، يعني هو الذي طلب الأجرة، قال أنا لا أصلي بكم إلا بالمبلغ الفلاني أو الأجرة الفلانية، فهذا لا يصلى خلفه، لأنه لا يريد الأجر والثواب، لا يريد ما عند الله، لم يبتغي وجه الله وإنما أراد الدنيا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ولرسوله فهجرته لله ولرسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إلا ما يعطى من بيت المال كالإمام والمؤذن فيعطون من بيت مال المسلمين، فلا يدخل في هذا في أو في لا يدخل في هذا في هذا القول أنه من صلى بأجر لم يصلى خلفه. قال أبو داود سئل أحمد، يعني سئل الإمام أحمد رحمه الله، عن إمام يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، يعني أصلي بكم التراويح وغيرها بمقابل بمبلغ كذا وكذا، حدد مبلغا. فقال الإمام أحمد أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا. لكن كما ذكرنا أن ما يعطى من بيت المال فلا يدخل في هذا. قال ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتب، إذا اعتل صلوا وراءه جلوسا. فالعاجز عن القيام في الصلاة لا يصلى خلفه إلا إمام الحي، أي يعني إمام المسجد الراتب الذي عينه ولي الأمر، إذا أصيب بعلة طارئة فإنهم يصلون خلفه، وجلس ولا يستطيع القيام فإنهم يصلون وراءه جلوسا، صلوا وراءه جلوسا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصل جالسا وصلى خلفه جلوسا. قال وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه، يعني لا يعيدون الصلاة، لا يعيد المأموم الصلاة، وأعاد الإمام وحده في الحدث، فإذا لم يعلموا بنجاسة على ثوب الإمام، إذا لم يعلم المأمومون أن على ثوب الإمام نجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة فإنهم لا يعيدون الصلاة، بل الإمام يعيد الصلاة وحده، لأنه هو الذي أحدث، هو المحدث أو الذي أصيب بنجاسة. أما بالنسبة إلى النجاسة إذا لم يعلم بها الإمام إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، سواء كان يعلم ذلك قبل الصلاة ونسي أو لم يعلم أصلا إلا بعد الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبره جبريل عن نجاسة في نعليه فأزالها وأكمل صلاته عليه الصلاة والسلام. قال: ويكره أن يأم قوما أكثرهم يكرهوا بحق. إذا كره المأمومون الإمام بحق فإنه تكره إمامته للمصلين، لما ورد في الحديث: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، العبد الآبق يعني العبد الهارب حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. فتبين أن الإمام إذا كان الجماعة يكرهونه بحق فإنه يكره أن يصلي بهم إماما، والمراد أنهم يكرهونه من جهة دينه، أما إذا كان من غير وجه حق أو بسبب أنه ينهاهم عن منكر وينصحهم فهذا لا تكره إمامته. قال: ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم، يعني يصح أن يكون المتيمم إماما للمتوضئ، أن يكون المتيمم بالتراب إماما للمتوضئ بالماء، لأن المتيمم أو التيمم طهارة شرعية، التيمم طهارة شرعية هي بدل عن الوضوء بالماء، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، وهي ائتمام المتوضئ بالمتيمم. فذهب المالكية والحنابلة وأبو حنيفة إلى جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم، إلا أن المالكية قالوا بالكراهة، والحنابلة صرحوا بأن إمامة المتوضئ أولى من إمامة المتيمم، لأن الأصل أن يكون الوضوء بالماء، التطهر بالماء، والتيمم هو بدل الماء إذا عدم أو خشي الضرر من استعماله أو نحو ذلك من الأعذار التي يصح فيها التيمم. قال: والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام، هذه السنة أن يقف المأمومين خلف إمامهم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قام أصحابه خلفه يصلون خلفه، فلا يصلون عن يمينه وعن شماله إلا إذا صلوا عراه، إذا لم يجدوا ما يستر أبدانهم فصلوا عراه، فإن الإمام يقف في وسط المأمومين حتى لا يرى أحدهم عورة الآخر، لحديث جابر وجبار لما وقفا عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه، رواه مسلم. وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهما فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقا، يعني أن المكان فيه عرض وليس فيه طول، فكان عريضا وليس طويلا، فلا يكفي أن يصلوا خلفه، لو صلوا خلفه لم يكفيهم المكان، فكان ضيقا، المكان كان ضيقا. وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه، إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام ولا يقف خلفه منفردا، حديث ابن عباس أو قصة ابن عباس لما أداره النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم و صلى على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه، وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس، ولا تبطل تحريمته. قال: وإن أما رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه، فإذا أما الرجل رجلا وامرأة فإن الرجل المأموم يقف عن يمين الإمام والمرأة تقف خلفهم، تقف خلفهم. الحديث أنس رواه مسلم الذي جاء فيه أقامني عن يمينه وأم سليم خلفنا، هذا يدل على أن الإمام إذا صلى معه رجل وامرأة فإن الرجل يقف عن يمين الإمام والمرأة تقف خلفهم. قال: وقرب الصف منه أفضل، يعني قرب الصف من الإمام، كلما قرب المأموم من الإمام فهو أفضل لأنه أكمل في الاقتداء والمتابعة، وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، أو فأتموا بي، تقدموا فأتموا بي. وكذا توسطه الصف، قوله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل، وتصح مصافة صبي لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. هذا يدل على أن مصافة الصبي صحيحة، يصح أن الرجل يصف مع الصبي أو المأموم يصف مع الصبي فتصح الصلاة. وإن صلى فذا لم تصح، يعني إذا صلى فردا، الفذ هو الفرد، إذا صلى فردا خلف الجماعة خلف الصف لم تصح، وهذا قول لبعض العلماء خاصة إذا كان لغير عذر، لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من ضعف هذا الحديث ومنهم من حسنه، فمن ضعفه قال أنه تجوز وتصح صلاة المنفرد خلف الصف وحتى ولو لم يكن هناك عذر، ومنهم من قال أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف إلا من عذر، واستدلوا بهذا الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والجمع بين هذه الأقوال أنه يقال أن المأموم إذا دخل المسجد والصف قد امتلأ ولا يوجد مكان يصلي فيه مع في الصف وخشي أن الصلاة تفوته فإنه يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة إن شاء الله. فإذا كان بسبب عذر كمن لم يجد مكانا عن يمين الإمام أو لا يتمكن من تخلل الصفوف إليه فإنه يصلي فذا، يعني فردا، وتصح صلاته. وإن زالت الفردية قبل الفراغ من الركوع فإنه ليس بفذ حكما، ليس بفذ حكما. قال: وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف، يعني إذا كان في مسجد واحد، إذا كان في مسجد واحد والمأموم يرى الإمام أو من وراء الإمام صحت صلاته ولو لم تتصل الصفوف، وكذا لو لم يرى أحدهما إن سمع التكبير لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة. فإذا لم يرى المأموم الإمام أو من وراء الإمام ولكنه يسمع التكبير والقراءة فإن السماع كالمشاهدة لحصول المتابعة والاقتداء بالسماع. وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح، إذا كان بين الإمام والمأموم طريق وانقطعت الصفوف لم يصح يعني لم تصح لم يصح الائتمام بهذا الإمام، لأن اتصال الصفوف شرط في الائتمام بالإمام. واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع، وهذا اختيار الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله. قال: ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين. يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، يعني مرتفع عن المأمومين، إذا كان ارتفاع ذراعا فأكثر كما ذكر العلماء، أما دون ذلك فلا كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على المنبر فركع عليه، وإذا أراد السجود نزل، فإذا كان الارتفاع أقل من ذراع فإنه لا كراهة في ذلك، أما إذا كان ارتفاع ذراع فأكثر فإنه يكره. قال ابن مسعود لحذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، رواه الشافعي بإسناد ثقات، بإسناد ثقات. لذلك جاء في الحديث: إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانه. فالارتفاع إذا كان يسيرا أقل من ذراع لم يكره، أما إذا كان الارتفاع ذراعا فأكثر فيكره ذلك. قال: ولا بأس بعلو يسير، كدرجة منبر، الحديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقري وسجد. الحديث القهقري هو المشي إلى خلف كما ذكر ذلك النووي، هو المشي إلى الخلف يعني الرجوع إلى الخلف. قال: ولا بأس بعلو مأموم، يعني لا بأس أن يرتفع المأموم عن الإمام، بشرط عدم التقدم عن الإمام، ألا يكون المأموم متقدما عن إمامه، لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد يعني على سطح المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي، لكن كما ذكرنا بشرط عدم التقدم عن الإمام. قال: ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة، ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها، يعني يكره أن يتطوع الإمام أو يتنفل في المكان الذي صلى فيه المكتوبة أو المفروضة أو الصلاة المفروضة بعد الانتهاء من الصلاة. لماذا؟ لأنه قد يتوهم الداخل إلى المسجد أن الإمام ما زال يصلي بالناس، فينبغي للإمام إذا انتهى من صلاة المكتوبة وراد أن يصلي النافلة أن يتنحى يمنة أو يسرة أو أماما أو خلفا، فلا يصلي في المكان الذي صلى فيه، لحديث المغيرة مرفوعا رواه أبو داود، جاء في الحديث: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. لكن قال أحمد، والإمام أحمد رحمه الله: لا أعرفه عن غير علي، يعني لا أعرف كراهة ذلك عن غير علي رضي الله عنه. قال: ولا ينصرف المأموم قبله، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، يعني لا ينصرف الإمام قبل انصراف، لا ينصرف المأموم قبل انصراف الإمام. ما معنى الانصراف هنا؟ معناه لا يقوم المأموم من أو يخرج من المسجد قبل انصراف إمامه، قبل التفات إمامه جهة المأمومين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا إمامكم فلا تسبقوني. الحديث قال: ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، لنهي صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير. ولذلك بعض المأمومين يحدد له مكانا في المسجد ما يصلي إلا فيه، ما يصلي إلا في هذا المكان، هذا مما يكره فعله لغير الإمام أو المؤذن، أيضا المؤذن يكون له مكان محددا خلف الإمام غالبا، أيضا بعض الناس الذين لهم أعذار كمن لا يستطيع أن يصلي إلا على وهو جالس على كرسي والكرسي محدد في مكان معين لا يتحرك ولا يوجد إلا هو، فهذا معذور. أما غيره فإنه يكره أنه يحدد مكانا في المسجد يصلي فيه دائما لا يغيره لنهيه عليه الصلاة والسلام، فقد نهى عن ذلك وشبه بذا بطان البعير، يعني فإن البعير يبرك في مكان واحد. قال: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه، لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق، لقول عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم. أخرجه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. فيعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض، المريض معذور في ترك الجمعة والجماعة، كذلك الخائف ضياع ماله إذا خرج يصلي مثلا الجمعة أو الجماعة وترك المال فإنه يخشى أن يسرق هذا المال، أو ما هو مستحفظ عليه، يعني ما هو مستأمن عليه، عنده أمانة ويخشى إذا ذهب أن يصلي مع الجماعة سواء الجمعة أو الصلوات المفروضة الأخرى فإنه يخشى أن تضيع هذه الأمانة، فهذا يعذر في ترك الجمعة والجماعة. قال: لأن المشقة اللاحقة بذلك، لأن الضرر الذي يلحق بالمريض والخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه أكثر من بلل الثياب بالمطر، وبلل الثياب بالمطر عذر في ترك الجمعة والجماعة بالاتفاق، لقول عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم. قال: ولهما عن ابن عباس، ولهما يعني عند البخاري ومسلم، عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. وهذا مما يسن قوله عند الأذان إذا كان هناك يوم مطير وليلة باردة ورياح شديدة والمطر يبلل الثياب، فإنه يسن أن يقول المؤذن بعد أشهد أن محمد رسول الله أن يقول صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض، ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ولو خلا من آدمي لتأذي الملائكة بذلك. ولذلك من أكل ثوما أو بصلا أو شرب دخانا أو ما في معنى ذلك مما يعني يجعل رائحة الفم كريهة، فإنه يكره حضور المسجد لأن الناس تتأذى وتتأذى الملائكة أيضا. قال: ولو خلا من آدمي، حتى لو خلا المسجد من الآدميين فإنه يكره أن يدخل المسجد. لماذا؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، فالملائكة تكون في المساجد، فيكره قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن يعني ينبغي لمن أكل ثوما أو بصلا أن يستعد قبل الصلاة بتنظيف فمه من هذه الرائحة حتى يكون مستعدا للصلاة، فلا يأخذ ذلك عذرا، فإذا حان وقت الصلاة أكل ثوما أو بصلا حتى يقال له أنت معذور أو يكره حضورك للمسجد، لا. لكن لو أكل ثوما أو بصلا بشكل طارئ ثم حان وقت الصلاة وهو ورائحة الثوم والبصل في فمه فإنه يكره حضوره إلى المسجد، فمثل هذا يصلي في بيته إلا إذا استطاع أن يغير رائحة فمه من الثوم والبصل أو نحو ذلك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.